طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين العاشر من شباط 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي، إعلان شديد خليفي والمخرج توني خوري.
أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. حكومة الإصلاح والإنقاذ أمام الاختبار الأول، البيان الوزاري على طاولة البحث غدا. القوات تستبق جلسة الحكومة الأولى، وجعجع يفند الأولويات. أول غيث الحكومة الجديدة، لبنان يتبلغ دعم صندوق النقد الدولي له وسنداته الدولية ترتفع. إسرائيل ماضية في خروقاتها جنوبا وإصابة مواطن بنيرانها. التوتر على الحدود مع سوريا يتجدد والجيش يستكمل الانتشار. دولة فلسطينية في السعودية، موجة إدانات محلية ودولية، والمرحلة الثانية من اتفاق غزة معلقة. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى قصر بعبدة الذي سيحتضن يوم غد أول اجتماع لمجلس الوزراء، لتنطلق حكومة نواف سلام بذلك في ورشة صياغة بيانها الوزاري، وهو بمثابة اختبارها الأول وسط ترقب داخلي ودولي للعناوين العريضة التي سيحملها في طياته. وإذا كان أول غيث انطلاقة العهد الجديد على الصعيد الاقتصادي مع تبلغ لبنان دعم صندوق النقد وارتياحه للتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية الداخلية، فإن التحديات الأمنية على حدود لبنان الجنوبية كما الشرقية ستفرض نفسها حتما في أولويات العمل الحكومي. إقليميا، مخطط تهجير الفلسطينيين تتوالى فصوله، وقد ظهرت على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نية إنشاء دولة فلسطينية في السعودية، وهو ما استدعى موجة استنكار واسعة. والآن إلى تفاصيل النشرة.
ينعقد مجلس الوزراء في جلسة هي الأولى له بعد تشكيل الحكومة في قصر بعبدة عند 11 من قبل ظهر غد. آخر أجواء الجلسة تطلعنا عليها الزميلة رومي واكد جمعة.
إلى قصر بعبدة تشخص الأنظار غدا، حيث ستعقد أول جلسة لحكومة الإصلاح والإنقاذ برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ومشاركة رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء. وهي الجلسة الأولى في مقر الرئاسة الأولى بعد غياب دام أكثر من عامين وأربعة أشهر نتيجة الفراغ الرئاسي. وعلى الرغم من أن جلسة الغد لن تحمل أي مفاجآت، إذ أنها مخصصة لتشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري وحسب، غير أنه ستتخللها كلمتان لكل من الرئيس عون والرئيس سلام، ستتناولان العناوين العريضة لخارطة عمل الحكومة والتي ستشكل أيضا قاعدة لصياغة البيان الوزاري. إلى ذلك، وقبيل انعقاد الجلسة ستؤخذ الصورة الرسمية لحكومة العهد الأولى باللباس الأسود أمام القصر الجمهوري. إذن طويت صفحة التشكيل، وإلى العمل تنطلق حكومة الرئيس نواف سلام بدءا من الغد، وسط آمال يعلقها اللبنانيون على قدرة هذه الحكومة على البدء بمشوار النهوض وإخراج لبنان من مسار التدهور المستمر. رومي واكد جمعة، صوت كل لبنان.
وفي معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ظهر اليوم وزراء حزب القوات يوسف رجي، جو صدي، جو عيسى الخوري وكمال شحادة، وذلك في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب ستريدا جعجع، غسان حصباني ورازي الحاج. جعجع وبعد اللقاء اعتبر أن الواجب الأول للحكومة هو إعادة تسليم القرار للدولة، مشيرا إلى أن فكرة أن الجيش لا يملك عديدا كافيا خاطئة.
الحكومة الحالية هي حكومة الأمل بكل صراحة، لأنه سلنا زمان بدون حكومة فعلية بلبنان، أول شيء المطلوب من الحكومة هي أنه توصل كل اللبنانيين على وضع مستقر. بدون استقرار فعلي ومستدام وثابت وراسخ ما فيها نعمل شيء. وبالتالي بدأ كتير دقة وبدأ شغل مثل ما لازم ينشغل الشغل. هذا الشغل ما بصير بالهبارة وبالخطابات بالعنتريات، لا أبدا. اتفاق وقف اطلاق النار اللي نعمل ويلي قوامه القرار 1701 بكافة مندرجاته مع القرارات الدولية ذات الصلة، هالقرارات بدها تتنفذ طبعا على ضوء كمان البنود ذات الصلة من اتفاق الطائف. أهم شيء الحكومة بدها تسلم الدولة، هالحكومة بدها تسلم الدولة. أول واجب عندها هي أنه ترجع تبني الدولة اللبنانية، ترجع الدولة اللبنانية هي صاحبة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني. حدودنا الشرقية والشمالية شايفين أنه من وقت للتاني عم بصير فيه اشتباكات، عم بصير فيه خلل أمني وعسكري كتير كبير على الحدود هيدا. وبالتالي أنا ماني عارف شو اللي بعد بيمنعنا من أنه السيطرة الدولة على حدودنا الشرقية والشمالية.
واليوم دعا الحراك العسكري للمتقاعدين الحكومة إلى الإسراع في صياغة بيان وزاري يساعد لبنان على تجاوز هذه المرحلة الحرجة ويرسم مسارا واضحا لتحقيق هذه الأهداف وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الأمن الاجتماعي للمواطنين. وحي الجيش اللبناني على قيامه بمهامه بكل تفان واحتراف من أجل الحفاظ على الأمن وحماية الحدود ومساعدة النازحين.
أول غيث الحكومة الجديدة اقتصاديا، حيث تبلغ حاكم مصر في لبنان بالإنابة وسيم منصوري دعم صندوق النقد الدولي للبنان وحكومته من رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا التي رحبت في اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية وصولا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية ملتزمة الإنقاذ والإصلاح، وأعربت عن رغبتها في زيارة لبنان في وقت قريب.
إلى ذلك كشف صندوق النقد الدولي عبر سكاي نيوز عن مشاورات مكثفة مع أصدقاء لبنان لتقديم المساعدة، معلنا استعداده للتحرك بشكل سريع. ورأى الصندوق أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية والوضع الآن يدعم القيام بذلك. توازيا أعلنت وكالة رويترز أن سندات لبنان الدولية ترتفع بأكثر من سنت ليجري تداولها عند أكثر من 18 سنتا للدولار بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
جنوبا تتواصل الخروقات الإسرائيلية، وقد تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بين بلدتي الطيبة والعديسة. هذا ويواصل الجيش اللبناني انتشاره في بلدات رب 30 وطلوصة وبني حيان.
واليوم رأى النائب حسين جشي أن ما يحصل من اعتداءات ينفذها العدو إنما تأتي بعد عجزه عن القيام بها في خلال الحرب، وطلب الدولة بوضع حد لاعتداءات هذا العدو وانسحابه عبر الجهات الدولية المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار، وأمل في أن تصل إلى نتائج إيجابية في 18 من شباط، لأنها في حال فشلت فإن المقاومة لن تسكت طويلا على الاحتلال واعتداءاته.
من الجنوب إلى البقاع، حيث التوتر على حاله، وقد أفيد بأن طائرات مسيرة من نوع شاهين خرقت بعد ظهر اليوم الأراضي اللبنانية فأطلقت عليها النيران من كل الاتجاهات، كما قامت مجموعة مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام بتفجير مسجد وحسينية في بلدة وادي حنة الواقع ضمن الأراضي السورية والتي هجر سكانها اللبنانيين خلال الأحداث الأخيرة.
في غضون ذلك يوسع الجيش اللبناني انتشاره على الحدود اللبنانية السورية متمركزا في عدد من النقاط الحدودية في منطقة السفاوي وقنافز، على أن يستكمل انتشاره على كامل الحدود في الأراضي اللبنانية اليوم مع الاتفاق على التمركز لاحقا ضمن الحدود المرسومة دوليا، والانتشار النهائي وفق خرائط تظهر حدود البلدين بشكل رسمي. وترافق انتشار الجيش مع انسحاب كامل للعشائر إلى ما بعد الحدود، وأصبحت معظم النقاط العالقة في عهدة الجيش اللبناني.
وفي هذا السياق أصدرت عشيرة آل جعفر بيانا حول آخر التطورات، أكدت فيه على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والسوري قائلة: لقد سحبنا شبابنا وهجرت عائلاتنا من منازلها تاركين للدولة والجيش معالجة الأمور.
أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتراح إقامة دولة فلسطينية في السعودية غضبا واسعا وموجة استنكار واسعة. في لبنان دانت وزارة الخارجية والمغتربين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، معربة عن رفضها أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم ولا سيما في لبنان، كما حثت للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية أكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، معربة عن رفضها كل الدعوات إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية. إلى ذلك كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة أكس: تصريحات نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين إلى السعودية مرفوضة، وحلم ترانسفير لن يتحقق بصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وبدعم الدول العربية لحقوق هذا الشعب. وأضاف: هذه أحلام مجنونة لا مكان لها وسترتد على إسرائيل وحكومتها المتطرفة.
عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن استنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي تدعو إلى إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، مؤكدا التضامن الكامل مع المملكة ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم ولا سيما في لبنان. واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أن تصريحات ترامب ونتنياهو عن نقل الفلسطينيين نهج عدواني وإرهابي متطرف.
ماذا في المواقف الدولية من المخطط الإسرائيلي؟ ليلى الدهوك والتفاصيل.
توالت الردود الدولية الرافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إنشاء دولة فلسطينية في السعودية. السعودية المعنى الأول رفضت بشكل قاطع التصريحات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستنكرة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي. إلى ذلك شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أن حقوق الشعب الفلسطيني أو أرضه ليست للبيع أو المقايضة أو المساومة، وقالت إن نتنياهو وحكومته يحاولان التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. كما اعتبرت حركة حماس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء وامتلاك غزة عبثية وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة والشعب الفلسطيني، سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل. أما مصر فوصفت تصريحات نتنياهو بغير المسؤولة والمرفوضة جملة وتفصيلا، فهي تمس مباشرة بالسيادة السعودية وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. الأردن بدورها قالت إن التصريح يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعكس فكرا إقصائيا تحريضيا معاديا للسلام. الكويت أكدت من جهتها وقوفها الصلب مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها، مشددة على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. الإمارات أعلنت تضامنها الكامل مع السعودية، معتبرة أن سيادة السعودية خط أحمر لن تسمح لأي دولة بتجاوزه. وفيما العراق رفض التصريحات المستفزة التي تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة العربية السعودية واعتداء على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، دانت قطر التصريحات ودعت إلى تحرك دولي جامع لعدم المساس بسيادة السعودية وبالحق الفلسطيني بدولتهم المستقلة. توازيا وصف المستشار الألماني أولاف شولتز مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل السكان إلى بلدان أخرى بأنه فضيحة واقتراح غير مقبول ومخالف للقانون الدولي.
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه سيسمح للسكان بالعودة سيرا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين. ميدانيا أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إخراج الفرقة 99 ولواء هارئيل من قطاع غزة بعد الانسحاب من محور انتسريم.
وفي جديد، المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعشية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي، يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية. إلى ذلك أفادت صحيفة معاريف بأن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين المرحلة الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، وأضافت إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات.
وتعليقا، رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في غزة وتراوغ من أجل المماطلة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
من غزة إلى الضفة الغربية، حيث عاود الجيش الإسرائيلي اقتحام بلدة طمون جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.
إلى ذلك، نقلت هآرتس عن جنود إسرائيليين قولهم إن قائد المنطقة الوسطى سمح بإطلاق النار بقصد القتل في الضفة الغربية من دون اللجوء إلى الاعتقال.
واليوم أعلنت لجنة الطوارئ في مخيم نور شمس أن نصف سكان المخيم نزحوا والبنية التحتية فيه مدمرة.
في المقابل، أشارت الوكالة الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين من مغادرة مخيم نور شمس.
وصل ملك الأردن عبد الله الثاني إلى واشنطن اليوم، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا، وذلك للبحث في طروحاته حول ترحيل سكان غزة. الملك الأردني اجتمع فور وصوله إلى وزير الدفاع الأمريكي، كما سيلتقي وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
وردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التفاوض مع إيران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران بأسلوب المفاوضات بكرامة والتعامل بذكاء مع الأطراف التي تعترف بحقوقها القانونية، قائلة: ندرك خطورة الظروف الإقليمية والدولية ولن ندخر جهدا لتأمين مصالحنا الوطنية.
اعتبر الرئيس الإيراني أن إسرائيل هي من خلقت حالة عدم الاستقرار في المنطقة بدعم من الولايات المتحدة، سائلا إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات مع طهران فلماذا فرضت العقوبات؟
وأعلن وزير الدفاع الإيراني عن عدم التفاوض مع واشنطن في ظل التهديدات والعقوبات.
أعلن وزير خارجية فرنسا أن بلاده ستطالب الاتحاد الأوروبي بالرد على رسوم ترامب الجمركية، معتبرا أنها لا تخدم مصالح أحد.
أكدت وزارة الخارجية الروسية أنها لم تتلقى أي مقترحات مناسبة لبدء مفاوضات في شأن أوكرانيا. وإلى الأحوال الجوية، يتأثر لبنان بمنخفض جوي متوسط الفعالية يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق.
في ختام النشرة تذكير بعناوينها: حكومة الإصلاح والإنقاذ أمام الاختبار الأول، البيان الوزاري على طاولة البحث غدا. القوات تستبق جلسة الحكومة الأولى وجعجع يفند الأولويات. أول غيث الحكومة الجديدة، لبنان يتبلغ دعم الصندوق النقد له. إسرائيل ماضية في خروقاتها جنوبا وإصابة مواطن بنيرانها. التوتر على الحدود مع سوريا يتجدد والجيش يستكمل الانتشار. دولة فلسطينية في السعودية، موجة إدانات محلية ودولية، والمرحلة الثانية من اتفاق غزة معلقة.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.